عام 1944 اتخذ زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين القرار بإجبار تتر القرم على الرحيل عن أرضهم بعدما واجهوا ضغوطاً من الروس إثر هزيمة ألمانيا النازية هناك. وقد بشر الشيوعيون في تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من اشتبه به التعاون مع الألمان، فكانت البداية لمعاقبة شعب بأكمله. دخلت القوات السوفيتية منازل التتر في شبه جزيرة القرم عند منتصف الليل أنذاك، أيقظوا النساء والأطفال وكبار السن. تم تجميعهم في ساحات البلدة ثم وضعهم في عربات القطار ليتم نفي ما يقرب من 250 ألفا منهم إلى آسيا الوسطى في غضون 3 أيام فقط. مع انتهاء الحرب العالمية الثانية تم ترحيل مئات الآلاف من التتر من شبه جزيرة القرم. لم يعد الكثير منهم إلى ديارهم إلا مؤخرا ليتم إجبارهم على الخروج مرة أخرى عندما سيطرت روسيا على شبه الجزيرة عام 2014. وعام 2017 اتهم تقرير للأمم المتحدة روسيا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك إخضاع التتر للترهيب وتفتيش المنازل والاحتجاز. موسكو التي حضرت عام 2016 المجلس الذي يمثل تتر القرم رفضت أنذاك نتائج التقرير، وقالت إن استفتاء مارس آذار عام 2014 شرع دمج القرم بروسيا. اليوم تغزو روسيا وطنهم أوكرانيا، فشكل الكثير من مسلمي التتار كتيبة مدنية للقتال ضد القوات الروسية. إنهم يقاتلون الآن لتحرير كل الأراضي التي احتلها الروس حتى يتمكنوا من إيجاد طريق للعودة إلى ديارهم شبه جزيرة القرم. فريق الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن أنتج مؤخراً فيلماً وثائقياً عن تتر القرم، ونحن في راديو الآن قمنا باستضافة الصحفي كريم كوكب من الفريق في برنامج ساعة على الهواء ليخبرنا حول كواليس العمل على هذا الفيلم وأبرز ما تضمنه من مقابلات حصرية وخاصة.
مثل ما ذكرت، هذا الفيلم الوثائقي عن تتر القرم يلي أكثر من 200 عام كانوا عم بيواجهوا الاضطهاد وبعدهم لهلأ من الإبادة السوفيتية لهلأ، الشعب التتاري عم بيواجه نفس الموضوع من أول ليلة بال1944 يلي الفيلم الوثائقي بفرجي هالقصة لهلأ مع غزو روسيا لأوكرانيا كيف عم بيحاولوا يستعيدوا أراضيهم من السيطرة الروسية. بهذا الفيلم رح تشوفي هالقصة، قصة الشعب التتاري كيف كان دايماً عم بيحاول إنه يستعيد هالأرضه من السيطرة الروسية. وأجرت أخبار الآن لقاء حصري مع زعيم تتار القرم،
نعم،
مصطفى جميليف، يلي بنعرف من الصعب إنه الواحد يعمل مقابلة معه، قليل ليطلع هو على بمقابلات، ف وجه رسالة للشعب التتاري من خلال أخبار الآن وطلب أنه يتنبث كل الرسالة تبعه. فيها بيقول للشعب التتاري أنه لازم دايما يكونوا عم يناضلوا ليستعيدوا أراضيهم من السيطرة الروسية. وأيضا كشف عن مكالمة هاتفية بينه وبين بوتين امتدت ل45 دقيقة، كيف بوتين عم بيحاول يقنع الشعب التتاري بهذا الاحتلال، وكان دايما عم بيقول له مصطفى جميليف انه هيدي لا هيدي ضد يعني هذا شيء مش طبيعي اللي عم بيصير، فيضل يأجل الموضوع بوتين.
تتار القرم يعيشون تحت الاحتلال الروسي للسنة الثامنة على التوالي منذ العام 2014، ويشكل ذلك الوضع مأساة كبيرة ومصدر حزن لذلك الشعب الذي ناضل طيلة 40 عاماً تقريباً ليعود إلى القرم، إلى أرضه إثر ترحيله منها في العام 1944. لقد ناضلنا عن طريق التظاهرات المدنية السلمية، إلا أن المئات من تتار القرم اقتيدوا إلى مخيمات الاعتقال، وكثير منهم لم يخرجوا منها على قيد الحياة. لقد قاتلنا لمدة 50 عاماً كي نسترجع حقوقنا وحلمنا بالعيش في عالم ديمقراطي. كنا من بين الشعوب التي سعت إلى إسقاط قوة السوفييت، وبالرغم من أن أوكرانيا حصلت على استقلالها في العام 1991 وكانت دولة ديمقراطية يافعة. كنا مقتنعين بأن المكان الأنسب لتتار القرم هو أن يكون مع أوكرانيا. وجد شعبنا نفسه مجدداً تحت سلطة النظام الروسي الذي يعتبر أسوأ من النظام الشيوعي السوفيتي في كثير من الجوانب. مثلاً بمجرد أن يحصل خلاف مع سياسة الحزب في الاتحاد السوفيتي يحكم على المرء بالسجن 3 أعوام. وها نحن قد اقتربنا من الذكرى العاشرة إثر احتلال شبه جزيرة القرم. أدرك التتار الذين يعيشون فيها ما سيحصل في مرحلة لاحقة، ولم يرد عدد كبير منهم العيش تحت رحمة الاحتلال الروسي، فأرسلوا زوجاتهم وأطفالهم إلى أوكرانيا.
وكمان أيضا غير مقابلة مصطفى جميليف في كمان ممثل ومخرج تتاري أختم سيتابلايف يلي هو كمان عمل فيلم عن هذا الموضوع وقاله قصته الخاصة أهله كمان اللي تم ترحيلهم من أول ليلة. فالفيلم منشوف مشاهد منه، هايتار ما اسمه، منشوف مشاهد من الفيلم بالفيلم الوثائقي وبيخبرنا عن قصة الفيلم وكيف عمله. وتخيلي كمان كان مخرج وممثل كمان التحق بالكتائب العسكرية وصار عم بيقاتل مع الجيش الأوكراني كمان.
نعم. يعني أنا كنت بدي أسأل حول هذا الموضوع، أنه مخرج بعالم الفن ممكن للبعض يتوارد لذهنه أنه خلص مخرج بيعبر عن قضيته أو بيوصل رسالة شعبه عن طريق أفلامه، صح. بس أنه يوصل فيه الأمر أنه ينتسب لكتيبة خلينا نقول أو ويحارب على الأرض، قديش الموضوع يعني مهم بالنسبة له.
يعني بعده لهلأ وقت إن عملت معه المقابلة موجودة على الجبهة وقالنا وصار يخبرنا كيف الجيرني يعني كانت معه.
27 лютого 14 року я був в Криму, в місті Сімферополь.
في 27 من شهر فبراير ذهبت إلى مدينة سيمفريبول أي عاصمة شبه جزيرة القرم. استيقظت باكرا نسبيا وكنت أسكن في شقة تطل نوافذها على مبنى رئاسة الوزراء في شبه الجزيرة، وهي منطقة وسط المدينة تحديدا. خرجت من الشقة في الساعة 8:30 صباحا وللتو انتابني شعور غريب، إذ أنني نظرت من حولي وأيقنت أنني كنت أقف بمفردي في وسط المدينة الذي أعرفه ظهرا عن قلب. كنت وحيدا بكل ما للكلمة من معنى، لم يكن هناك أي شخص ولا أي سيارة. بعد ذلك بوقت لاحق رأيت شرطيا وقررت أن أسأله ماذا يحصل ولماذا كان الشارع خاليا تماما. دنوت من أحد الشرطيين وسألته عما يجري، ففهمت من الطريقة التي استعملها لإجابتي أن خطبا ما قد حصل، لأنه نظر إلي وقال ستفهم ما يجري قريبا. فهمت أنه لم يكن يدرك فقط ماذا كان يجري، بل كان يستمتع باللحظات التي استغرقتها للتفكير بما قال. بعد مرور ربع ساعة تلقيت اتصالا من صديق لي من كييف، قال لي فيه إن ثمة معلومات تفيد بسقوط مبنى رئاسة الوزراء ومبنى المجلس الأعلى لشبه جزيرة القرم. أجبته بأنني شعرت بأنه قد تم ضم شبه جزيرة القرم واحتلالها أيضا. هكذا بدا العام 2014 بالنسبة لي بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأن بعض الأحداث الأخرى قد سجلت قبل فبراير شباط. وهكذا انتهت مرحلة المواجهة التي قام بها الشعب والحكم السابق. فالرئيس الأسبق يانوكوفيتش قد فر إلى مدينة روستوف، وأنا جئت إلى شبه الجزيرة بمزاج جيد، وهناك شهدت بأم العين على الاستيلاء على شبه الجزيرة. انتابني شعور بالعجز الكامل لأنني لم أكن أعرف العمل.
هيدا الفيلم الوثائقي أخذ شوية وقت، تعرف هيك عمل لينعمل تقريبا شهر وشوي انعمل، بس المميز فيه طابعه الإنساني. يعني أخبار الآن بهذا الفيلم الوثائقي أنسنت إذا بدك هالمواجهة تتار القرم الروسية، لأن منعرف أغلبية الجماعات الإرهابية بيتجهوا صوب التطرف، ف فبهيدا الفيلم رح تشوفوا الطابع الإنساني بهيدا الموضوع.
نعم يعني خارج إطار الأخبار المتداولة إنه أقليات القرم عم يشكلوا كتائب ليحاربوا الروس مع أوكرانيا. نحن دخلنا أكتر بعمق قصصهم ومعاناتهم. وبظن إنه الأسلوب اللي تبعتوه بإنه أنتوا أنسنتوا هاي القصة هو يمكن اللي شجع أكتر شيء زعيمهم يحكي بهالأريحية، لأنه صراحة مش سهل إنه كنت تحصلوا على هالتصريحات من زعيمهم، خاصة إنه هو بيرفض دائما الظهور الإعلامي. يعني خبرني أكتر كيف قدرتوا عن جد بإقناعه، وكيف هو حس بهالأريحية ليحكي بهالطريقة هاي المفصلة.
مثل ما لاحظت يعني هو كان مرتاح بالمقابلة، وعم نسمع صفارات كمان الإنذار حواليه، يعني هو بالمقابلة عم بيحكي. ف كتير كتير قال من القصص، كمان قال عن العقوبات يلي صارت ضد روسيا، انه لازم ينعمل اكتر بعد عليها يواجهون اكتر لروسيا. كمان عبر قدي مهم انه دايما، يعني هو قصته انه ضل حوالي 7 سنين اذا مش غلطان بالسجن، اكتر سوري 21 عام بالسجن و7 أحكام. يعني تخيل قدي ناضل هيدا الإنسان، 50 عام بس عم بناضل ليستعيد الأراضي، ويقول إنه نحن يعني
موجودين
وبدنا
نضل.
كان لدينا شعار مفاده لا تغادر القرم مهما كانت الظروف، لأن هذه هي أرضنا التي ناضلنا من أجلها. لقد أرغم قادة تتار القرم على الانتقال للعيش في كييف. أرسلنا رسالة للشعب نطلب فيها عدم مغادرة شبه الجزيرة، وانتظرنا رفع الاحتلال. إلا أن المواطنين العاديين كانوا يسألون ماذا يضمن لي بأن ابني أو زوجي لن يخطف غدا، أو لن يقتل، أو لن يرمى في السجن. يعد نزوح تتار القرم من شبه الجزيرة مهما، ويقدر بنحو 10% من شعب التتار الذي يعيش هناك، إذ بلغ عدد الذين انتقلوا للعيش في البر الأوكراني بنحو 30,000 مواطن، وهذا النزوح مستمر حتى يومنا هذا. اليوم بعد اندلاع الحرب الواسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت شبه الجزيرة عالقة في فخ، لأن الشعب لم يعد قادراً على المغادرة. هناك سبيل وحيد للمغادرة، وهو عن طريق الانتقال إلى روسيا، ومن هناك إلى دولة ثالثة، ومن ثم العودة إلى أوكرانيا.
الحكومة الأوكرانية كيف دعمها للتتار؟
دعمها بس بتعرف يعني بعد ما صار شيء، بعد زيت شيء ما تغير الموضوع، ودائما الشعب التتاري من حكيه يعني ببين أنه هو بفضل دائما يكون تحت اللواء الأوكراني وليس الروسي. وكمان هذا اللي حكيه كمان زعيم تتار القرم، كان عم بقول أكيد أنه نحن منفضل نكون تحت اللواء الأوكراني، لأنه اللي عم تعملوا روسيا أبدا مش طبيعي فيهم على مدى كل هذه السنين. ونفس الشيء يعني عم بيرجع تنعاد الخبرية كمان ب 2014، وصار
كانوا على وشك أنه خلص يعني يسترجعوا أراضيهم ويجلسوا،
وهيك يعني هيك كلهم كانوا مفكرين. ورجعت يعني روسيا أبدا بينت أنه هذا الشيء مش موجود. وأختيم ستابلايف هو يلي خبرنا القصص اللي صارت معه ب 2014، وكيف خلى أنه ينعمل هيدا الفيلم يلي أخرجه. فمنشوف هيدا القصة عن جد زيتها عم تنعيد مع هيدا الأقلية المسلمة.
طيب كريم، شو أهمية أنه نحن بأخبار الآن نسلط الضوء على هالأقلية؟
بس تقولي في حرب قائمة، بنرجع منقول أنه الميديا يمكن عم تضوي دايما على يمكن شوي هذا المواضيع الأقليات، يعني بتغيب شوي، يعني إذا صار شيء حدث مهم ما بقى بنسمع كتير بهذا المواضيع. فدايما بنحاول نحن بأفلامنا وبالقصص اللي بنعملها أنه نضوي على هذا المواضيع لنرجع نحكي عنهم، مثل أقلية الروهينجا لنقول، يعني أقلية الإيغور وغيرها. هو دايما لازم أنه يكون عم نحكى عنهم دايما، لأنه abuses and human rights. فيعني هذا شيء عم بينعاد وعم بيتكرر وما عم بيصير شيء، ما عم بيكون في نتيجة أبدا. فبعتقد لا، أكيد من الضروري أنه دايما ينحكى عن الموضوع.
طيب تخبرنا هيك كيف كانت أصداء الفيلم الوثائقي بعد ما تم نشره، كيف كان يعني وجوده على السوشيال ميديا؟ خلينا نقول
الفيدباك كتير منيح. في عم يكون في تفاعل على السوشيال ميديا. أكيد هلأ كمان بذكر المستمعين يلي عم يسمعونا أنه فيهم يفوتوا على اليوتيوب تشانل الآن دوكيومنتريز، كمان بيقدروا يحضروا هذا الفيلم، تجربة كتير حلوة 20 دقيقة من هيك من إخراجه ومونتاج الموسيقى اللي
بالفعل.
فيه كمان منشوف التقاليد لشعب التطاري. تواصلنا مع رائسة رائسة بتعمل الترديشنز تبع التطار، راقصة أبيب، أخذنا الكوبي رايت منها. كمان فيكن هيك ببين بالفيلم المشاهد الترديشنز الرقص تبع.
يعطيكم العافية، بدي أشكرك مرة تانية على وجودك معنا، وبدي أدعي المتابعين والمستمعين أكيد. يتوجهوا لموقعنا أخبار الآن دوت نت على قسم الصحافة الاستقصائية أو على قناة اليوتيوب الآن دوكيومنتريز ويشاهدوا هذا الفيلم ويتعرفوا أكثر على هالأقلية. شكرا كريم.
نعم
شكرا كريم.
شكرا لاهتمامكم وحسن استماعكم. رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة الخاصة من بودكاست في 20 دقيقة أنا مها فطوم، وفي الدوبلاج الزميلان محمد طعاني وسيف والنوس. دمتم بخير وإلى اللقاء.